بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تسجيلات إشراقة تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخبال لليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1427 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام في القطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مأتم أهل البيت عليهم السلام. وتسجيلات إشراقة بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. رأس يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة. وعلى الكثيب الأسمر الظمآن أورقة الخميلة وجذورها من لهفة تمتص من دمع العقيلة. ونخيلة بالطف قد غرفت بحارا من دموعي تبكي وترنو أمها الزهراء في أرض البقيع. أماه يا فدكا تمزق بين أنياب الطغاة، لم تشربي ماء الغدير ولم أذق ماء الفرات. أنت الحسين ودون مجدك في الورى مجد المسيح، ودون أمك مريم. حديثنا عن الحسين حديث عن الحركة وعن العنفوان وعن الكرامة وعن الحرية وعن الإباء، حديث عن التضحية والفداء، حديثنا عن الحسين في محورين: الأول في هوية الحركة، والثاني في دفع الشبهات التي طرحت على هذه الحركة المباركة. أما هوية الحركة فهناك أطروحتان: الأطروحة الأولى أن حركة الحسين حركة انفعالية، والأطروحة الأخرى أنها حركة فاعلة لا انفعالية. الأطروحة الأولى تقرر أن هناك مجموعة من المبررات والعوامل فرضت على الحسين أن يتحرك، ولولا هذه العوامل والمبررات لما تحرك الحسين. فحركة الحسين استجابة لمجموعة من العوامل والمبررات. من هذه المبررات القضاء على النخبة الواعية. أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذين كانوا يشكلون الطليعة المؤمنة في الأمة الإسلامية صفاهم معاوية واحدا واحدا: حجر بن عدي ورشيد الهجري وعمرو بن الحمق الخزاعي وأمثالهم من طلائع المسلمين. سمع الحسين بمقتل حجر فكتب إلى معاوية: ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة والمصلين العابدين من أصحابه الذين كانوا ينكرون الظلم؟ ويستعظمون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقتلتهم ظلما وعدوانا بعد أن أعطيتهم المواثيق الغليظة المؤمنة، وقتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي وكان أول رأس رفع على خشبة رأس عمرو بن الحمق، قتل في الموصل وحمل رأسه إلى الشام إلى معاوية، فأهداه معاوية إلى زوجة عمرو وكانت سجينة عند معاوية، فلما رأته قالت: غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا. فأهلا بها من هدية لا قالية ولا مقلية. إذن قتل الصحابة الواعين المخلصين كان مبررا من مبررات حركة الحسين عليه السلام. المبرر الثاني التجويع الاقتصادي. لما استلم معاوية السلطة تعامل مع المسلمين الموالين للإمام علي بسياسة التجويع، حاربهم في أرزاقهم، ضيق عليهم أعمالهم، قطع عنهم مصادر الرزق، تعامل معهم بلغة الجوع، حتى نقل ابن الأثير في الكامل أن معاوية كتب إلى ولاته قال لهم: من قامت البينة عليه أنه يحب عليا أو أهل بيته فامحوه من الديوان واقطعوا رزقه وعطاءه. وقال الإمام الباقر: لقد قتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل، ومن ثبت عليه أنه يحبنا نهب ماله أو هدمت داره أو سجن أو قتل. فالتجويع الاقتصادي مبرر آخر لحركة الحسين. المبرر الثالث حدوث الطبقية في المجتمع الإسلامي. معاوية أغدق الثروات على الطبقة الموالية للحكم والموالية لدولته، فعاشت الأمة طبقتين: طبقة رأسمالية، طبقة كادحة لا تملك قوت يومها. المؤرخون يقولون زيد ابن ثابت أحد الصحابة عندما توفي كان عنده من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، فضلا عن الأراضي والضياع والأموال الأخرى. ومروان بن الحكم كان عنده 500,000 دينار، والدينار قوت شهر في ذلك الوقت. وعمرو بن العاص 325,000 دينار غير الضياع وغير الأراضي وغير النخيل. إذن معاوية ودولة معاوية التي كانت تسير بالفساد الإداري والفساد المالي وكانت تتلاعب بالثروات فرضت وضعا اقتصاديا سيئا على الأمة الإسلامية. هذه المبررات: قتل النخبة الواعية، تجويع المسلمين، الطبقية. هذه المبررات الثلاثة فرضت على الحسين أن يقوم بالحركة. فحركة الحسين استجابة وانفعال لهذه المبررات. لولا هذه المبررات ما تحرك الحسين بن علي. لذلك قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ لا يرغب المؤمن في لقاء ربه، أي أنا لما وجدت هذه المظالم لم أستطع الصبر، فإما أن أبقى فيكون بقائي إقرارا بهذه الجرائم وبهذه المظالم، وإما أن أقتل. ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. إذن حركة الحسين استجابة لمؤثرات، حيث أرى الحسين أن بقاءه يعد إقرارا للظلم وإضفاء للشرعية على الجرائم، فضحى بدمه استجابة لهذه العوامل ولهذه المؤثرات. هذه الأطروحة الأولى. الأطروحة الثانية أن حركة الحسين ليست انفعال، هي فعل، أي أن الحسين خطط لحركته وهو صغير، وهو وليد، خطط لحركته منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله، خطط لحركته وهو يعاصر أباه وأخاه الحسن. الحسين كان المخطط لحركته مرسوما من البداية، كان الحسين يخطط للحركة سواء حصلت هذه المبررات أو لم تحصل. فلنفترض جدلا أن معاوية كان عادلا ولم يحصل منه أي ظلم وأي جور، مع ذلك كان الحسين سيتحرك. حركة الحسين لا ترتبط بهذه المؤثرات وهذه المبررات، وإن كانت هذه المبررات تدعم الحركة وتساهم في ترويج الحركة، لكن الحسين كان مخططه للحركة فعلا حادثا وإن لم تقع هذه المبررات. ما معنى هذا الكلام؟ الحسين بن علي كان لحركته ثلاث مراحل، ولكل مرحلة هدف، يعني كان لحركته ثلاثة أهداف. الهدف الأولي، والهدف الثانوي، والهدف التطبيقي. كان للحسين مراحل ثلاث لحركته، ولكل مرحلة هدف. المرحلة الأولى مرحلة الإصلاح. كتب الحسين لأخيه محمد بن الحنفية في وصيته التي أوصاه بها: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ما يقصد الحسين بذلك؟ يقصد الحسين بذلك أن عنده مشروعا، وهو مشروع الإصلاح، ومن أبرز مصاديقه إصلاح القيادة. القيادة فاسدة، كيف تقود الأمة الإسلامية قيادة منحرفة عن الإسلام؟ يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة. الحسين في المرحلة الأولى ما كان هدفه الدم، ولا كان هدفه المعركة، ولا كان هدفه التضحية أبدا. الحسين في المرحلة الأولى طرح مشروع سلمي وهو مشروع الإصلاح. أنا أريد أن أصلح القيادة، أنا لا أهدف لا إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى أن أكون قائد ولا إلى أن أكون رئيس، أنا أطلب من الأمة الإسلامية أن تعينني على إصلاح القيادة. عندي مشروع إصلاح، مشروع سلمي، لا أريد معركة ولا دماء، أريد من الأمة الإسلامية أن تعينني على إصلاح القيادة. لو أن الأمة الإسلامية عزلت يزيد بن معاوية وانتخبت شخصا صالحا موثوقا عادلا ما خاض الحسين أي معركة ولا بذل الحسين أي دماء. المرحلة الأولى التي أرادها الحسين مرحلة الإصلاح السياسي السلمي، يعني إصلاح القيادة. ولكن يزيد بن معاوية هو الذي نقل الحركة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وهي حفر الحسين في زاوية، إما البيعة أو القتل، ليس هناك قسم ثالث، نحن لا نريد إصلاحا، إما البيعة أو القتل. يزيد بن معاوية عندما حفر الحسين في هذه الزاوية فهو الذي نقل الحركة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، نقل الحركة من الهدف الأول وهو الإصلاح السلمي للقيادة إلى الهدف الثاني ألا وهو إعزاز الدين. الحسين الآن انتقل إلى هدف آخر، الأمة لا تريد إصلاحا، والحسين قد قال في كلماته: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. لكن الأمة رفضت مشروعه الإصلاحي فانطلق إلى الهدف الثاني. يزيد بن معاوية حصر الحسين بين السلة أو الذلة، يعني بين البيعة أو القتل. فرأى الحسين أن بيعته ليزيد ابن معاوية إذلال له. صحيح يزيد سيء من سيئات معاوية، ولكن يزيد يختلف عن معاوية أنه كان متجاهرا بالفسق، فكانت بيعته إذلالا للإمام عليه السلام. ومن الواضح أن إذلال الإمام إذلال للدين، لأنه لا تفكيك بين الإمام وبين الدين، إذلال الإمام الأمة إذلال للدين. الحسين ما كان يشكل شخصا اسمه الحسين له أب وأم ومولد وموت، لا، الحسين كان يشكل القيادة السماوية، فبيعة القيادة السماوية لرجل منحرف متجاهر بالفسق إذلال للدين. ولذلك قال الحسين: يا أمير، وهو يخاطب والي المدينة، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، لأن هذا إذلال للدين، فأنا من أجل إعزاز الدين أرفض هذه البيعة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. فالحسين انطلق إلى المرحلة الثانية، مرحلة إعزاز الدين، ولم يكن إعزاز الدين هدفا مرحليا وقتيا، بل هو هدف مستمر دائم، لأن الحسين أسس خطا لجميع الأجيال، أنه بيعة المتجاهر بالفسق إذلال للدين، فلا يصح من أي جيل أن يقبل بيعة المتجاهر بالفسق، سن سنة الإعزاز للدين إلى يوم القيامة وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما نواه الخضوع. ثم جاءت المرحلة الثالثة، يزيد فرض القتل، خلاص انتهى الخيار، كان الحسين مخير، الآن صدر الأمر بالقتل. يزيد نقل الحركة من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، صدر الأمر بقتل الحسين، أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. والله لو كنت في جحر هامة لأخرجوني وقتلوني، ما في جدوى، قرار القتل صدر. الحسين ما قاد نفسه للقتل ولا قاد نفسه للدم، ولكن المرحلة تطورت من مرحلة الإصلاح السلمي إلى مرحلة التخيير بين الذلة أو السلة، إلى مرحلة صدور قرار القتل من يزيد بن معاوية. فلما وصل الحسين إلى هذه المرحلة وليس هناك خيار، يقتل على كل حال، لم يكن الحسين مخيرا في قتله، لكن كان مخيرا في زمان قتله ومكان قتله، هو الذي اختار. الحسين هو الذي حدد الزمان وهو الذي حدد المكان. جاءت مرحلة الهدف التطبيقي، وهو اختيار الزمان واختيار المكان، هذا الهدف الثالث، الهدف التطبيقي. كيف اختيار الزمان واختيار المكان؟ معاوية مات منذ شهر جمادة، الحسين خرج من المدينة شهر رجب أو شهر رمضان إلى مكة المكرمة، الحسين كان بإمكانه أن يختار أي يوم أي شهر يقتل فيه، لكنه اختار أن يكون مقتله في شهر محرم الحرام، هو مدد الفترة، مدد الفترة إلى أن وصل شهر محرم الحرام، فأعلن النداء، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لماذا اختار شهر محرم؟ لأن محرم بداية السنة الجديدة، المسلمون مع بداية محرم يودعون سنة ويستقبلون سنة أخرى. ومن الطبيعي أن يكون بداية السنة وقتا لتجديد الذكريات، طبيعي في الناس هكذا، إذا ودعوا سنة تذكروا أحداثها، وإذا استقبلوا سنة تفاءلوا بأحداثها. إذن يوم الذكرى السنوية للهجرة يوم إعلامي، لأن المسلمين سيتذكرون في يوم الهجرة، في يوم الذكرى، ذكرى السنة الهجرية، سيتذكرون الأحداث الحافلة، فهو يوم مناسب لأن يقترن بذكرى معركة كربلاء، ولأن يقترن بذكرى عاشوراء. اختار الحسين هذا اليوم، يوم تجدد السنة، لكي يكون وسيلة إعلامية لثورته ولصرخته، فيقول المسلمون في بداية السنة حدثت ثورة الحسين عليه السلام. واختار الحسين كربلاء، المكان هو الذي اختاره، اختار الحسين كربلاء، وله شيعة في كل مكان، في اليمن كان هناك شيعة، في الحجاز كان هناك شيعة، في العراق كان هناك شيعة، في البحرين كان هناك شيعة. بلاد البحرين في الزمن القديم تعني ثلاث مناطق: أوال والقطيف والأحساء. كانت البحرين متشيعة منذ زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إليها الرسول العلاء الحضرمي، واختاره الرسول لأنه يعرف أنه سيبث التشيع في هذه البلاد المباركة. وفعلا أقبل العلاء الحضرمي في زمن النبي وكان متشيعا لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فلما توفي النبي كانت المنطقة هذه شيعة لأمير المؤمنين عليه السلام. الحسين اختار المكان، ألا وهو العراق كربلاء، وذلك لسببين. السبب الأول أن البذرة المترعرعة للتشيع كانت في العراق ولم تكن في مكان آخر، كانت هناك شيعة لكن البذرة المترعرعة كانت في العراق، كانت في الكوفة، للتشيع للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك الإمام علي نقل العاصمة الإسلامية من المدينة إلى الكوفة. لماذا؟ مع أن بلاده الحجاز نقلها إلى الكوفة لأنه يعرف أنها مهد البذرة المترعرعة للتشيع آنذاك، فانتقل إليها. ولذلك إذا تقرأ التاريخ أكثر أصحاب الإمام علي من العراق، بل أكثر أصحاب أهل البيت من العراق، سفراء الإمام المهدي من العراق، أصحاب الإمام علي من العراق، أصحاب الإمام الحسين، أصحاب الأئمة من العراق، رشيد الهجري، حبيب بن مظاهر، ميثم التمار، حجر بن عدي، كميل بن زياد، كلهم من العراق. أنصار الحسين نصفهم من العراق والنصف الآخر موزع بين الهاشميين وبين اليمنيين وبين بعض الحجازيين. نصف أنصار الحسين من العراق. إذن البذرة المترعرعة التي سقاها أمير المؤمنين ورعاها حتى نمت وأثمرت كانت في العراق، فاختار الحسين أن يكون مقتله ومدفنه في العراق في مهد التشيع. السبب الثاني، العراق تشكل موقع استراتيجي، العراق واقع في القلب، قلب الأمة الإسلامية، تحدها إيران وتحدها الشام وتحدها الجزيرة ويحدها جميع المناطق الإسلامية. العراق كانت في القلب، كانت واقعة موقعا استراتيجيا مهما. فالحسين أدرك إذا صار قبره في العراق سيكون مشعلا للحركة وسيكون مشعلا للتشيع، يمتد شرقا إلى إيران وغربا إلى الجزيرة وجنوبا إلى اليمن وإلى جميع المناطق. اختار الحسين أن يكون قبره في العراق حتى يكون منطلقا للامتداد الشيعي وللامتداد الحركي. وحصل للحسين ما أراد، لو كان قبر الحسين في غير العراق لما رأيت لقبره أي صدى وأي تأثير. الحسين من أهداف حركته التي خطط لها من أول الأمر وقبل المبررات التي ذكرناها، هذا الهدف التطبيقي أن يكون مقتله ومدفنه أرض العراق لتكون مشعلا ومنطلقا للتشيع. فكان للحسين ما أراد. حاول الأمويون أن يقضوا على شعلة الحسين وعلى الشمعة الحركية للحسين عليه السلام، ولكن قتلوا من زواره ما قتلوا، وأبادوا من شيعته ما أبادوا، وبقي قبر الحسين مشعلا للحركة والثورة. جاء هارون الرشيد وقطع السدرة التي كانت تظلل زوار الحسين، وبقي الزوار على حالهم، وجاء المتوكل العباسي وحرث القبر وحوله إلى أرض وأخفى معالمه. يقول ابن الأثير في كتابه الكامل أن المتوكل العباسي كسر الصندوق الذي كان على القبر وحرث القبر وجعله رميما وأراق الماء على القبر حتى تنمحي كل آثاره. فأقبل جماعة من الشيعة في ظلام الليل وصاروا يقبضون من التراب قبضة قبضة ويشمونها، إلى أن وصلوا إلى قبضة شموها ففاحت منها رائحة الطيب، فعرفوا أنه قبر الحسين. أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة، وطيب تراب القبر دل على القبر. وقد يستغرب الإنسان من هذا، هل لتربة الحسين خصوصية حتى تشم؟ الرسول شمها قبل أي مخلوق آخر. راجع أحمد بن حنبل في مسنده، راجع ابن حجر في الصواعق المحرقة، هم يقولون، البيهقي في سننه، هم يقولون، يقولون نزل جبرائيل بتربة حمراء على النبي صلى الله عليه وآله وناوله إياها فشمها النبي، يعني فيها عطر، فيها طيب، وإلا التراب لا يشم. شمها النبي معناه أنها تربة لها تميز، لها خصوصية. شمها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وانحدرت دموعه على خديه، قال ما هذه التربة؟ قال هذه تربة يقتل فيها ولدك الحسين. فالشيعة الإمامية عندما يكرمون تربة الحسين ويسجدون عليها، إنما هم يقتدون بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله الذي ميزها على كل تربة، لأنه شمها ولم يشم تربة أخرى. وشم النبي إكرام واحترام لا يتوفر بأي تربة أخرى. وكانت كربلاء مهد الثورات ومهد الحركات ومنطلقا لصوت الحسين عليه السلام، فبقيت الشعائر الحسينية من اللطم والعزاء والبكاء وجميع ألوان الشعائر تنطلق من أرض كربلاء الحسين عليه السلام، خصوصا شعيرة اللطم، شعيرة اللطم التي اتفق كل علماء الشيعة على أنها شعيرة مستحبة مؤكدة من الشعائر الراجحة التي لا كلام فيها ولا تردد فيها. شعيرة اللطم شعيرة ورثها الشيعة من الأئمة الطاهرين، من نساء الحسين، من أطفال الحسين، من أيتام الحسين. شعيرة اللطم سار عليها الشيعة منذ ذلك اليوم، وكان مراجع الشيعة في النجف الأشرف وغيرها يسيرون في مواكب اللطم إحياء لهذه الشعيرة وتعظيما لهذه الشعيرة، وما زال إلى الآن في قم المقدسة المراجع يسيرون في بعض مواكب اللطم، خصوصا في أيام وفاة السيدة الزهراء سلام الله عليها، حيث يخرج المراجع منهم الأستاذ الشيخ التبريزي والأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني دام ظلهما الشريف إحياء لهذه الشعيرة وتعظيما لها، ألا وهي شعيرة اللطم. المحور الثاني في دفع بعض الشبهات حول الثورة الحسينية، الشبهة الأولى، قد يقول قائل إذا كان هدف الحسين إصلاح القيادة فإن هذا الهدف لم يتحقق، لأن الحسين قتل ولم تصلح القيادة، بل بقي الحكم الأموي بعد مقتل الحسين 70 سنة، منذ 61 إلى 132، فهدف الحسين لم يتحقق. إذن حركة الحسين كانت حركة عبثية عقيمة لأنها لم تحقق هدفها. الجواب: هدف الحسين كما ذكرنا الإصلاح، ومن مصاديقه إصلاح القيادة، لكن تحقق له مصداق آخر ألا وهو إصلاح الأمة. يعني حركة الحسين هي التي أيقظت ضمير الأمة. قبل الحسين كانت الأمة مخدرة، كانت الأمة نائمة، كانت الأمة غافلة. الحسين بحركته أوقظ ضمير الأمة وحرك إرادتها ونبهها من سباتها ومن نومها، فبمجرد أن قتل الحسين انفجرت الثورات من الأمة. صحيح الحكم الأموي بقي 70 سنة، لكن ما استقر سنة واحدة، كان متزلزلا بين الثورات والحركات والانتفاضات. ثورة الحسين قامت بعدها ثورة التوابين، قامت بعدها ثورة المختار، قامت بعدها ثورة زيد، قامت بعدها ثورة الحسنيين. الثورات توالت وكلها كانت تنادي بصوت الحسين، فاستمر ضمير الأمة يحاسب الدولة ويراقب الحكومة الأموية ويعترض عليها، وبقي هذا الصوت صامدا
إلى أن يخرج قائم آل محمد فينادي يا لثارات الحسين. الشبهة الثانية، إذا كان هدف الحسين إصلاح المجتمع فالحسين قد أفسد المجتمع كما تقول بعض الأقلام الإسلامية مع الأسف. هناك كتاب مطبوع أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وأخذ عليه الكاتب شهادة الدكتوراه، وفي هذا الكتاب ذكر بأن الحسين أحدث فتنة بين المسلمين. يزيد كان أميرا للمؤمنين، ولكن الحسين أحدث فتنة بين المسلمين. الحسين كان هدفه الإصلاح لكنه ما أصلح، بل أحدث فتنة فنقض هدفه وضرب بأهدافه عرض الحائط، لأن المسلمين انقسموا بعد الحسين إلى مؤيدين ومعارضين، وهذا ليس إصلاحا بل فتنة. والجواب عن ذلك أولا بأن انقسام المسلمين لم يأتي من يوم كربلاء، وإنما أتى من يوم الجمل، فلا تكن غافلا. الذي قسم المسلمين هو حرب الجمل التي قسمت المسلمين إلى قسمين، لأن الحسين بن علي هو الذي قسم المسلمين وأحدث فتنة بين المسلمين. وثانيا، إذا كانت كل حركة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تعتبر فتنة يجب القضاء عليها، إذن فلا بد أن نلغي النداءات القرآنية التي تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما صدر من الحسين إلا السير على هدي القرآن ونداء القرآن. فإذا لم يقبل المسلمون بذلك فهذا ليس قدحا في الحسين الذي سار على مبدأ القرآن، وإنما القدح في الطرف الذي لم يقبل صوت الحسين ولم يقبل نداء الحسين. الشبهة الثالثة، إذا كان الحسين قد سار من أجل الإعجاز ومن أجل رفع الذل، فإن الحسين وقع في الذل بحركته، لأن الحسين لما قتل سحق جسمه ومثل برأسه وسبيت نساؤه وقيد أبناؤه، فالحسين أراد أن يرفع الذل لكنه وقع في الذل نتيجة معركته التي خاضها فلم يحقق هدفه. الجواب عن ذلك، الإذلال الذي وقع، الاعتداء الذي وقع على جسم الحسين وعلى نساء الحسين وعلى زين العابدين، صحيح أنه كان فاجعة وكان هتكا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هتكا لحرمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن مع ذلك ما كان إذلالا للدين بل كان إعزازا للدين. المجزرة التي جرت على آل بيت رسول الله ركزتهم في القلوب أكثر وأكثر. اعتقد لولا هذه المجزرة ولولا السحق والرض والسبي والتقييد لكانت قضية الحسين قضية عادية جدا، لا تستحق أن يحتفل بها وأن يهتم بها بنظر بعض المسلمين طبعا، ولكن لأن قضية الحسين اقترنت بالدم واقترنت بالسبي واقترنت بالتعذيب واقترنت بالألم واقترنت بالحسرة، لذلك
صارت صورة للمظلومية، لمظلومية آل البيت سلام الله عليهم، فكانت هذه الألوان المأساوية وسيلة إعلامية خدمت مذهب أهل البيت وخدمت الحسين وخدمت الدين، فكانت عزا للدين. ولذلك قال غاندي: علمني الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر، لأن الحسين صار مظلوما صار شعارا لنصره. فهذه الألوان لم تكن إذلالا للدين، وإن كانت هتكا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت إعزازا للدين، لأنها رسخت حب آل البيت ومظلومية آل البيت. ولذلك قال الحسين: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. وكانت معركة كربلاء المعركة الدامية، المعركة المروعة. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هل في قلوبنا ذكر الحسين؟ هل نحن نتفاعل مع الحسين؟ هل نحن نبكي الحسين؟ أبا عبد الله، أي المحاجر؟ لا تبكي عليك دما أبكيت، والله حتى محجر الحجر. أبا عبد الله تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ليلة عاشوراء. يقول زين العابدين: كانت عمتي زينب تمرضني، وكان إلى جانب خيمتي أبي جالس وهو يصلح صمصامه بنفسه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول زين العابدين: فهمت مقصده فخنقتني العبرة، لكن عمتي زينب امرأة خرجت من الخيمة، دخلت على الحسين الخيمة، وقفت على رأسه: أبا عبد الله، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، ماذا تقول؟ قال: أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. قالت: أبا عبد الله، ماذا تقول؟ قال: لا بد لي من مصرع أنا لاقيه. قالت: إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال: أخي، هيهات هيهات، لو ترك القطا لغفا ونام. قامت من مقامها، قالت: اليوم اليوم مات محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت فاطمة الزهراء، ليت السماء أطبقت على الأرض وحسينا. ثم التفتت إليه: أخي حسين، هل اختبرت أصحابك؟
هل بلوتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة؟ قال لها: قري عينا، الآن أنا أجيب أصحابي، دع الأصحاب تعالوا، حبيب، برير، زهير، فلان، تعالوا عند خيمة العقيلة زينب. أقبل الأنصار، جلسوا، وقف الحسين، قال: إني لا أعلم أصحابا أوفى وأبر من أصحابي، وإن الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. قالوا إليه، قام إليه مسلم بن عوسجة، قال: والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك. وقام إليه، وقام إليه زهير، قال: والله لو أقطع بالسيف إربا إربا ما تخليت عن نصرتك. وقام إليه برير، قال: ماذا نقول لجدك رسول الله؟ ماذا نقول لأمك الزهراء؟ نقول: خذلنا ابن بنت نبينا، فلا دافعنا عنه بألسنتنا، ولا جادلنا عنه بسيوفنا، لا كان ذلك أبدا، والله لا ندعك ما دامت قوائم سيوفنا بأيدينا حتى تطير الرؤوس وتقطع الأيدي. سمعت العقيلة، قر قلبها، إيه حزينة. أصبح صباح يوم عاشوراء، أقبل عمر بن سعد في 30,000 فارس، في 30,000 فارس، زهير بن القين على جعل على الميمنة عذرة بن قيس، وعلى الميسرة الشمر بن ذي الجوشن، وأعطى الراية بيد ذويب مولاه، وثبت هو في القلب، وأقبل في حسين في 120 بين فارس وراجل، جعل على الميمن زهير بن القين، وعلى الميسر حبيب بن مظاهر، وأعطى الراية بيد العباس أخيه، وثبت هو وأهل بيته في القلب. فلما رأى الجيوش المقبلة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، شكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. ثم خطب فيهم فلم يجدي، خطب زهير فلم يجدي، خطب مسلم بن عوسجة فلم يجدي، ثم أقبلت السهام كرش المطر. قال الحسين لأصحابه: قوموا، هذه رسل القوم إليكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله ينتظركم، هذا أبي أمير المؤمنين ينتظركم، هذه أمي الزهراء تستقبلكم. فقام أنصاره واحدا بعد آخر، عظم الله أجوركم. أقبل أبو ثمامة الصيداوي عند صلاة الظهر، قال: أبا عبد الله، لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك صلاة الظهر. نظر الحسين إلى الأرض، قال: صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم: قالوا لك يا حسين أن تصلي. دخل الحسين في صلاته ما إن دخل في صلاته حتى أقبلت السهام كرش المطر. وحسينا تلقى سعيد الحنفي السهام، تارة بيده، تارة بخاصرته، تارة بصدره، ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. قال: هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد غريب، أويلي على الغريب. وكان من أنصاره وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فأراد أن يخرج إلى المعركة فأمسكت بثيابه زوجته، قالت يا وهب لا تشجعني بشبابك اجلس معي، فقالت له أمه دعك عنها، بني قاتل دون الطيبين، بني قاتل دون الحسين حتى أفتخر بك بين يدي الزهراء يوم القيامة، عظم الله أجوركم. خرج إلى المعركة فقطعت يساره، رجع إلى الخيمة، قال أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله، حتى أراك صريعا على الأرض فأفتخر بك بين يدي الزهراء، عظم الله أجوركم. خرج إلى المعركة مرة أخرى وإذا زوجته خلفه تحمل عمود الخيمة وهي تقول وهب قاتل 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 دون الحسين وآل الحسين. قال لها أمت الله، كنت قبل ساعة تزجرينني عن القتال والآن تحضينني على القتال؟ قالت لا تلمني، واعية الحسين أحرقت كبدي. ماذا سمعت؟ قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات وهو ينادي أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. عظم الله أجوركم. ثم أقبل عبد الله بن جنادة الأنصاري وهو طفل صغير، قتل أبوه مع الحسين، فقال للحسين أبا عبد الله ائذن لي في القتال. قال الحسين لأصحابه هذا طفل قتل أبوه في الساعة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتله، أرجعوه لأمه. وإذا بالطفل يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني. وحسينا وإماما إن أمي هي التي أمرتني بالقتال بين يديك. قال بني ارجع إلى أمك. رجع إلى أمه، فخرجت أمه وهي تحمل الطفل بين يديها، أقبلت إلى الحسين، قالت أبا عبد الله أقر قلبي أقر عيني، ماذا تريدين؟ قالت أريد ولدي أن يكون صريعا بين يديه. قال جزاكم الله من أمة عن ذرية نبيكم خيرا، عظم الله أجوركم. ثم قامت الغبرة بين أصحاب الحسين وبين القوم، فما هدأت الغبرة بعد ساعة من الظهر إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف. ذهب إلى المعركة وجدهم مجزرين على الأرض، نادى: حبيبي حبيب برير زهير، ولدي علي، أخي عباس، ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأخاطبكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصى عتبت، ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمة، نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ فنادى زين العابدين: عم زينب، ناولين السيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. ناولته العصا، توكأ عليها، وشهر سيفه، وخرج من الخيمة ينادي: لبيك 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 أبا عبد الله. فالتفت الحسين فوجد ولده يرتعش، قال: أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل رسول الله، هذا حجة الله على خلقه. أرجعته إلى الخيمات، عظم الله أجوركم، ثم قال: أخي ناوليني طفلي عبد الله الرضيع، أريد أن أعرضه على القوم لعلهم يسقونه ماء. جاءت بالرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، جاء به إلى القوم، نادى: أيها الناس، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هازر؟ انظروه فعليه شبه الهادي الشفي. فاختلف القوم، هذا يقول اتركوه وهذا يقول اسقوه. فقال ابن سعد: يا حرملة اقطع نزاع القوم، عظم الله أجوركم. بينما الطفل ينتظر شربة الماء، وإذا بسهم من يد حرملة وقع في نحره، ذبحه من الوريد إلى الوريد، ومن الأذن إلى الأذن. شبك بيده على رقبة والده، فقام الحسين وأخذ دمه رمى به إلى السماء، فما رجعت منه قطرة. وقال: هون ما نزل بي أنه بعين الله. رجع إلى الخيمة، أقبلت سكينة، قالت: أبا، هل سقيت أخي ماء؟ هل رويت كبده؟ قال: خذيه. فأخذته، فإذا هو مذبوح. نادت: وأخا، وحسينا، وإماما. رجع الحسين إلى المعركة طلبا للماء، فلم يقدر على ذلك. رجع إلى الخيمات، نادى: أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه، قالت: اكشف عن صدرك. فكشف لها، فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، صرخت: وأخا. أخي حسين، أي جرح أشده؟ أي جرح أداويه؟ وكلك جراح، عظم الله أجوركم. ثم جمع العيال والأطفال في خيمة العلي السجاد، التفت إليهم قال: يا بنات علي وفاطمة، يا زينب، يا أم كلثوم، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته. ثم التفت إليه قال: ولدي علي، نشف دمعتهم، ولدي علي، سكن روعتهم، ولدي علي، هدئ لوعتهم، فإنهن يتامى بعدي. بعد 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 عند وصية صغيرة، ها، وهمس في أذن ولده وقال: ولدي علي، وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم الليلة عاشر، ردوا ردوا عليه السلام، ردوا، شاركوا الليلة في الزيارة، شاركوا، شاركوا الليلة في كربلاء، ردوا السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الخد التريب والجسم السليم والمذبوح الغريب. وإذا بالمنادي ينادي: أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات؟ فسمع الحسين وقام، قال: أخي اجمعي عيالي وأطفالي. فجمعت الأطفال، أقبلت الأطفال، طفل يضمه، طفل يشمه، طفل يقول: إلى أين أبي؟ طفل يقول: إلى أين عمي؟ طفل يقول: إلى أين خالي؟ طفل يقول: العطش أمط كبدي. فلا تنساني من شربة الماء. عظم الله أجوركم، وهو يودعهم ويسليهم ويهدئهم ويقول: تحملوا واصبروا، واعلموا أن الله منجيكم وجاعل عاقبة أمركم خيرا. ثم التفت قال: أخي زينب، أين حبيبتي سكينة؟ أين عزيزتي سكينة؟ قالت: بحثت عنها فلم أجدها. قام الحسين يبحث عنها، خرج وراء الخيام، وجد سكينة جالسة على التراب في حر الشمس وهي تبكي. قال: بنية، لماذا لا تودعينني؟ قالت: أبا، أنا لا أقدر على الفراق، أبا، أنا لا أقدر على الوداع، أبا، اجلس لي على الأرض. جلس لها، جلست في حجره. قالت: أبا، امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. مسح الحسين على راسها، ضمها الى صدره، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فاذا قتلت فانت اولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. عظم الله أجوركم. ثم صعد على فرسه وودع الخيام: أهل بيتي الوداع، أهل بيتي في أمان الله. انقلب على المعركة وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا. وقف الحسين، أدار وجهه، وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. يا زهراء، يا زهراء، نزل الحسين من على جواده مرتعدا مهرولا، وصل إليها أخي قطعت قلبي. ماذا تريدين؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، توجهت إلى المدينة. أريدك تتوجه وياه. قال الزهرة وياك تسمعها، السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا مكسورة الأضلاع، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. قال الحسين أي أمانة أي وصية؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت إذا رأيت ولدي الحسين بكربلاء وحيدا فريدا فقبليه في صدره ونحره، وها أنا فعلت. ليش الصدر؟ ليش النحر؟ حسينا، قالت أنت تدري وأنا أدري، أما الصاد فهو موضع الخيول، وأما الناح فهو موضع سيف الشمير. وحسينا فضمها مولاي ضم الودا ويا ويا، فضمها مولاي وقال هذا آخر، فشقت الجيب ومال القناع انقلب على المعركة. يا شيعة الحسين يقاتلهم، انا الحسين بن علي، آلت ان لا انثني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. دار العسكر على حسين، دار العسكر على حسين، ناس بالرماح وناس يشبه دورها على الليث لمخيف. يا الله، افترقوا عليه اربع فراق، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالحجارة، فرقة بالسهام. بينما هو يقاتلهم حمل عليه ابو الحتوه، ضربه بحجر على جبينه، اسال الدماء من يا الله، وقف ليمسح الدم، رفع ثوبه واذا السهم المثلث وقع في قلب الحسين. وحسين أراد أن ينتزع السهم، فانتزعه من قفاه وصبغ بالدم شيبته ورمى نفسه على الأرض، ورجع الجواد للخيمة محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرين صاعدا على صدره قابضا على شيبته واضعا سيفه في نحره. نادى زينب دعني اغمض عينيه، دعني امد يديه، دعني امد رجليه، دعني، وهو يضربها فقطع راس الحسين.
هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.